بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. قتل دون ماله أي في دفاعه عن ماله ممن أراد الاعتداء عليه والسطو عليه بأخذ ماله عنوة، فأخذ يدافع عن ماله فقتل في دفاعه عن ماله فهو شهيد. ومثله كما سيأتي: من قتل دون عرضه، أو قتل دون دمه، أو قتل دون دينه، فهؤلاء كلهم شهداء. والمراد بالشهادة كما تقدم أي في ثواب الآخرة، لا في أحكام الدنيا. فهم في أحكام الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن في أحكام الآخرة لهم ثواب الشهداء. فهو شهيد أي له ثواب الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ إذا جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني جاء معتديا يريد أن يسطو على ماله، فيسأل ماذا يصنع في هذه الحالة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطيه مالك، يعني دافع عن مالك. وقوله لا تعطيه مالك، هذا يعني ليس على الإلزام لصاحب المال ألا يعطيه ماله. أقصد أن صاحب المال لو رأى أن يدفع شره بإعطائه بعض المال أو الإغضاء عن بعض المال دفعا لشره وخوفا منه أو نحو ذلك، لا حرج عليه. فقوله لا تعطيه مالك أي لا يلزم أن تعطيه مالك، لكن لو أنه أعطاه شيئا من ماله دفعا لشره وخوفا من بطشه وشراسته وشدته ونحو ذلك، فذلك سائغ لدفع شره قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني وصل الأمر إلى المقاتلة. قال: قاتله، يعني دفاعا عن مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار، لأنه مات في ظلم واعتداء على الناس وسطوا على أموالهم وحقوقهم. ومثل هذا من قتل دون عرضه دفاعا عن عرضه أو دفاعا عن دينه أو دفاعا عن دمه، كل هؤلاء الشهداء. ولهذا جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. فهؤلاء كلهم شهداء، من قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون دينه، فهؤلاء كلهم شهداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله عز وجل مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله تعالى ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته: عمتي الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
قال باب في
قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي في سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والصدق هو من أعمال القلوب، هو من أعمال القلوب، وهو من أجل أعمال القلوب وأعظمها. وأعظم الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ومن شروط لا إله إلا الله أن تكون صدقا من قلب المرء، من قال لا إله إلا الله صادقا أو صدقا من قلبه دخل الجنة. الصدق أن يكون ما يقوله المرء بلسانه مطابق تمام المطابقة لما قام في قلبه. عندنا على سبيل المثال موضوعنا العهد، معاهدة الله عز وجل. قد تكون المعاهدة يقولها الإنسان بلسانه قولا مجردا باللسان، فلا يكون هذا العهد صدقا، لا يكون هذا العهد صدقا، وإنما يكون العهد صدقا إذا كان من القلب، نابعا من القلب، بحيث يكون القلب مصمما عليه مطابقا لما قد قاله المرء بلسانه. قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله عز وجل على نصرة دينه والدب عنه، فكانوا صادقين في هذا العهد، كانوا صادقين في هذا العهد. وواقعهم وسيرتهم العملية جاءت شاهدا على ذلك. ولهذا هذه السيرة الآن التي هي سيرة أنس ابن النضر الأنصاري رضي الله عنه وبلاءه العظيم في نصرته لدين الله سبحانه وتعالى جاء في آخر هذا الخبر، فكانوا يرون أنها نزلت فيه، يعني هذه الآية، وفي أصحابه، لأن سيرته التي عاينوها دالة على ذلك وشاهد على ذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي هنا هذه القصة التي تتعلق بعمه. عمه هو أنس بن النضر، أنس بن النضر، ومالك أنس بن مالك ابن النضر، فمالك ابن النضر وأنس ابن النضر والربيع الآتي ذكرها، هؤلاء إخوة. فيروي قصة لعمه، بدأها بقوله: عمي الذي سميت به. وهذه فائدة نسجلها، أن أنس سمي أنس على عمه، سماه والده على أخيه، سماه والده مالك على أخيه الذي هو أنس، أنس بن النضر، فهو سمي على عمه. وهذا أيضا يعرف أن تسمية الشخص على بعض قرابته، إما على جده أو على عمه أو على خاله، موجود عند السلف وموجود عند الرعيل الأول، وخاصة إذا كان هذا القريب إما خال أو عم أو جد مبرزا، يعني إما في علم أو في كرم أو في أخلاق مثلا عالية أو نحو ذلك، فيسميه باسمه رجاء أن يتأسى به ويكون على شاكلته. وإذا أراد أن مثلا يربيه ويوجه فيما بعد، يقول: أنا سميتك على عمك فلان، انظر ماذا كان وماذا فعل وماذا كذا وماذا كذا، وسميتك على اسمه وأنا أرجو أن تكون مثله أو أحسن. فالتسمية هذه لها معنى، هذه لها معنى. فالحاصل أن هذا موجودا، يعني حتى في الرعيل الأول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يسمى على والده أو على جده أو على عمه أو على خاله أو نحو ذلك. قال: سميت على عمي، عمي الذي سميت عليه. عمه هو أنس ابن النضر الأنصاري رضي الله عنه. يقول: لم يشهد، يعني عمه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، يعني لم يشهد معركة بدر، فكان هذا الأمر مؤلم له جدا، أنها أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفوته، فكان جدا مؤلم له، تأثر لذلك. قال: فشق عليه، يعني آلمه جدا، شق عليه، وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، يعني لم أحضره، لم أتمكن من حضوره، لم يتيسر لي من حضوره، فكان مؤلما له. فعلى إثر هذا عاهد الله، وهنا موضع يعني الشاهد للمعاهدة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهد الله. العهد ما هي صيغته؟ قال: وإن أراني، يعني مكنني الله ويسر لي شهود غزوة أخرى، مشهد آخر، وإن أراني الله عز وجل مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. هذه عهد، هذا عهد، عاهد الله سبحانه وتعالى عليه، إن يسر الله له ومكنه أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، أنه سيصنع فيه صنائع عظيمة وبلاء حسن نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. أجمله بقوله: ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. هذا عهد، عهد، معاهدة، عاهد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه حاله، يعني في بلاء عظيم ونكاية شديدة بأعداء دين الله سبحانه وتعالى. قال: فهاب أن يقول غيرها. ما معنى ذلك؟ قال: فهاب أن يقول غيرها، يعني هاب أن يذكر تفاصيل، أن أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، يذكر أمور يخشى ماذا؟ ألا يتمكن منها بتفاصيلها، ألا يتمكن منها بتفاصيلها، وهذا من قوة ماذا؟ من قوة العهد الذي يعني يريد أن يطبقه تطبيقا قويا. فما أراد أن يذكر هاب أن يذكر تفاصيل يخشى أنها لا تتيسر ولا يكون متمكنا منها، فاكتفى بهذا الإجمال الذي هو عهد منه مع الله سبحانه وتعالى أن يصنع صنائع عظيمة جدا قوية في النكاية بالكفار، لكن هاب أن يفصل ماذا سيصنع، يعني مثلا أن أقتل منهم 100 قد لا يتمكن، أن أفعل كذا قد لا يتمكن، فما أراد هاب أن يفصل، وهو في نفسه أشياء كثيرة، يعني هو في نفسه أشياء كثيرة في باب النكاية بالكفار، لكنه هاب أن يفصل، أن يدخل في تفاصيل، وهذا من قوة رعاية العهد، يعني يريد أن يكون العهد الذي يفعله أو يعاهد الله عليه يأتي به. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، لقيه واستقبله لقيه، فقال له أنس، أي أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ استقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهن لريح الجنة، أجده دون أحد، أجده دون أحد. هذا على ظاهره مثل ما ذكر أهل العلم، أوجده الله سبحانه، أوجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 500 عام، فأوجد ريحها وشم هذه الرائحة، رائحة الجنة، وأوجد الله عز وجل الريحة من جهة جبل أحد الذي هو موطن المعركة، وأن هذا الموطن هو بوابة له لدخول الجنة وعالي الدرجات ورفيع المنازل فيها. قال: واهن لريح الجنة أجده دون أحد، يعني قبل أحد، قبل أحد يعني في نفس المكان، ساحة المعركة في ذاك المكان كان يجد ريح الجنة، والله عز وجل أوجده، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فشم تلك الرائحة وذهب يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فقاتلهم حتى قتل، قاتلهم يعني حصلت منه نكاية، نكاية شديدة بأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وقد تكالبوا وتجمعوا وأتوا إلى المدينة، وقصدهم القضاء على الإسلام والقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام. فأبلع رضي الله عنه بلاء عظيما في قتالهم حتى قتل شهيدا في سبيل الله. فقال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، ما هو قليل 84، ومع ذلك صابر ومحتسب، صابر ومحتسب، يعني تلك الضربات المتوالية ما ثنته عن صموده وصبره وبلائه. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، يعني معالمه، معالم البدن حتى الوجه تغيرت تماما، ما أصبح من يعرفه يعرف أخته، تقول: ما عرفته إلا ببنانه، يعني أصابع يده وجدت فيها شيء يعني عرفته به، ويعني باقي الجسم كله تغيرت المعالم. قال: ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله أعلى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى هو في سبيل الله.
قال: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى، أي أعلى الكلمات، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. أعلى أي أعلى الكلمات. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كان هذا قصده في قتاله، وهذا غايته، فهو في سبيل الله. أما إن قاتل لغير ذلك، إن قاتل لغير ذلك، إن كان قتاله مثلا عصبية، أو قتال جاهلية، أو قتال رياء وسمعة، أو غير ذلك من الأغراض، فكل ذلك ليس في سبيل الله. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ هذه ثلاثة أغراض الآن ذكر هذا السائل. هذا السؤال موفق، سؤال موفق، يعني هذا السائل ذكر ثلاثة أغراض تكون في القتال. رجل يقاتل للمغنم، يعني لم يدخل القتال إلا فقط يريد أن يحصل غنيمة، ليس له غرض في نصرة الدين وأن تكون كلمة الله العليا، هذا واحد. والثاني يقاتل ليذكر، يعني يذكر بالشجاعة، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده: فلان جريء مقدام شجاع إلى آخره، ليذكر. والرجل يقتل ليرى مكانه، هذا قريب من الذي قبله، يعني يرى مكانه في القتال فيمدح ويثنى عليه ويشاد به، فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. أعلى أي أعلى الكلمات. من قاتل لتكون كلمة الله أعلى أي أعلى الكلمات فهو في سبيل الله. فإذا لا يكون المقاتل مقاتلا في سبيل الله إلا إذا قصد بقتاله أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
قال رحمه الله: باب من قاتل للرياء والسمعة. عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهي ثم ألقي في النار.
نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص وأن يعيذنا من الرياء. الله يمن علينا أجمعين بالإخلاص ويعيذنا من الرياء بمنه وكرمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب من قاتل للرياء والسمعة. من قاتل للرياء والسمعة. الرياء والسمعة هذا من خوارم النية ومن محبطات الأعمال، حتى لو كان العمل كثيرا قويا عظيما كبيرا إلى آخره، الرياء يحبطه ويفسده ولا يجعل له ثوابا في الآخرة مهما كان العمل. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة، في بيان خطورة الرياء ومضرته على العاملين، سواء الأصناف الثلاثة الذين ذكروا: طلاب العلم والمجاهدين والمتصدقين أو غيرها من الأعمال. الرياء غاية في الخطورة، الرياء والسمعة غاية في الخطورة على الإنسان، لأنه من خوارم النية ومن مفسدات الأعمال ومبطلاتها. ولا يدخل مع المرء في قبره في صالح عمله إلا ما قصد به وجه الله، إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، قال: سليمان بن يسار: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كانوا مجتمعين عنده في مجلس ثم تفرقوا، فقال له ناتل، ناتل أهل الشام. هذا ناتل ابن قيس الشامي من فلسطين، وكان كبيرا في قومه وله مكانه وواحد من التابعين. فقال ناتل: أيها الشيخ، يخاطب أبا هريرة رضي الله عنه، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، يعني أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر ثلاثة، ثلاثة، قال: رجل كذا ورجل كذا ورجل كذا. ليس المراد رجل أي واحد من الرجال، وإنما هذا جنس، هذا صنيعهم، فهم أعداد كثيرة، هذا صنيعهم، يعني أتوا بأعمالهم على وجه المراءة لا على وجه القربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رجل استشهد، يعني قتل في ساحة القتال في نكاية في الكفار وبلاء عظيم في مقاتلتهم حتى قتل، فأتي به. الآن لما قال استشهد، هذه سنأخذ منها فائدة، وذكرها العلماء رحمهم الله، أن الشهداء ثلاثة، الشهداء ثلاثة: الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا يعني في أحكام الدنيا، وشهيد في أحكام الآخرة. من هو هذا؟ الذي قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مخلصا مقبلا غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا وفي الآخرة. الصنف الثاني شهيد في الآخرة، لكن في أحكام الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد. من؟ المطعون، المبطون، الغريق، الحريق إلى آخره، هذا شهيد في الآخرة، هذا شهيد في الآخرة. أما في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف الشهيد. الصنف الثالث شهيد في الدنيا، شهيد في الدنيا. من هو هذا الذي أمامنا الآن في الحديث؟ شهيد في الدنيا يعني فيما يراه الناس شهيد، قتل فيعاملونه معاملة إيش؟ الشهداء في أحكام الدنيا، يدفن بدمائه، يدفن بدماء، لأنهم لا يطلعون على بواطن القلوب وأسرار النفوس، فهو شهيد في ماذا؟ في الدنيا. أما في الآخرة هل له ثواب الشهداء؟ هل له ثواب الشهداء؟ الجواب لا، أول من يسعر به النار ليس له ثواب الشهداء، ليس من الشهداء في الآخرة. إذن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة، وشهيد في الدنيا، شهيد في الدنيا. إذن الآن لما قال في الحديث رجل استشهد، ما المراد بالشهادة؟ يعني هذا الذي يرى في ساحة القتال ويعامل معاملة الشهداء، هذا حالة في الدنيا، يدفن بدمه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لكن هل هو شهيد في الآخرة؟ لا، لأن قلبه لم يقصد بالعمل الله كما سيأتي. قال فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، عرفه نعمه، قف عندها هذه، عرفه نعمه. سبحان الله، يعني تجد في دعوة الأنبياء، تجد في دعوة الأنبياء، في اقرأ في قصص الأنبياء في القرآن، كثيرا ما يفتتحون الدعوة بالتعريف بالنعمة، فاذكروا آلاء الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. في القرآن آيتين: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وآيتين: يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفي القرآن أيضا آيتين: فاذكروا آلاء الله، آيتين آيتين آيتين. الحاصل أن كثيرا ما يأتي التذكير بالنعم، والتذكير بالنعم يعين العبد على الإخلاص، على العبادة، على الإقبال على الله، على شكر النعمة، يعينه جدا. ولهذا العبد دائما يحتاج إلى هذا الأساس، أن يذكر نفسه بنعمة الله. وكل ما انثنت النفس عن الطاعة وضعف الإخلاص أو ما إلى ذلك، يذكره بنعمة الله. حتى الآن لما تنظر في باب الإخلاص، لما يريد الإنسان أو تحدثه نفسه، يرائي الناس بعمله حتى يمدحوه، وماذا يكون عند هؤلاء حتى يمدحوه؟ يذكر نعمة الله عليه، يذكر نعمة الله عليه، يذكر فضل الله عليه بالصحة والعافية والأمن وإلى آخره، فيجعل عمله للمنعم، يجعل عمله للمنعم، ويرجو على عمله ثناء المنعم، فاذكروني أذكركم، لا يجعل عمله لعباد أمثاله. لا، ولهذا يوم القيامة يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترؤونهم في الدنيا فالتمسوا عندهم أجرا، أو كما جاء في الحديث. فلماذا يجعل عمله لأناس عباد أمثال لا يملكون شيئا ولا يفيده شيء، مدحهم أو ثناءهم أو؟ فهذه نافعة جدا، ذكر النعمة، ذكر النعمة تساعد على الإخلاص ومجانبة الرياء وإصلاح النفس وإقامتها على العمل الصالح. والمراد ذكر النعمة أي بالقلب، يذكر بقلبه فضل الله عليه ومنه وجوده وعطاءه، حتى يحقق الشكر لهذا المنعم العظيم سبحانه وتعالى. قال فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، عرفها. قال فما عملت فيها، فما عملت فيها. وهذه ثمرة ماذا؟ ثمرة ذكر النعم الذي نتحدث عنه قبل قليل، ثمرة ذكر النعم أن يعينك على العمل فيها شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فإذا مهم حتى في باب الدعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، من المهم جدا أن يجعلوا هذا مفتاحا في الدعوة، التذكير بالنعم. ومثل القرآن، يعني طريقة القرآن فصل في ذكر النعم، سواء النعم المتعلقة بالبدن، النعم المتعلقة بالصحة، النعم المتعلقة بأنواع الرزق، النعم المتعلقة باللباس. في القرآن الكريم نعم سورة تعرف بسورة النعم التي هي سورة النحل، من أسمائها سورة النعم، من أولها إلى قرابة آخرها كلها عد للنعم، ولهذا سميت سورة النعم، كلها عد للنعم، يذكر نعمة وأخرى وثالثة ورابعة، إلى أن قال في تمام عده سبحانه وتعالى للنعم مشيرا إلى كل ما ذكره في السورة: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالتذكير بالنعم هذا مطلب مهم، من أجل أن يعمل شكرا. ماذا عملت فيها؟ أعطاك الله تلك النعم في الدنيا، ماذا عملت فيها؟ إذا كان حاله والعياذ بالله أعطاه الله كل تلك النعم ثم ذهب بأعماله يرائي بها بعض الناس، يرائي بها بعض الناس، يأتي يوم القيامة مفلس حتى ولو كانت أعماله كثيرة جدا. قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قاتلت فيك، هل هذه صحيحة؟ قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله: كذبت. أن الله مطلع على الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، هذا قصدك، لأن يقال جريء. هذا كان أمرا مستقرا في قلب هذا الرجل، فهو قاتل من أجل هذه الكلمة، أن يقال فلان جريء، وقتل في ذلك القتال الذي أبلى فيه بلاء كبيرا، لكن ليس لله، وإنما من أجل أن يقال جريء. فقد قيل، أي قال الناس في ذلك فلان جريء، وماذا يكون؟ فقد قيل، وهذه الكلمة فقد قيل معينة للعبد على تخليص نفسه من الرياء. طيب، وإذا رأى ومدح وأثني عليه وثناء كبير جدا وعلى نطاق واسع، ماذا يفيده إذا وقف أمام الله وقيل له قد قيل انتهت؟ ثم أمر به فسحب على وجهه، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. الآخر رجل تعلم العلم وعلمه. ما معنى تعلم العلم وعلمه؟ يعني ما وصل مرحلة علمه إلا بعد ثني للركب سنوات في طلب العلم وحفظ وجلوس عند أهل العلم وقراءة متون وشراء كتب وحفظ وقت طويل، إلى أن أصبح مؤهلا للتعليم وجلس للتعليم. لكن والعياذ بالله كان مصاحبا له في هذا كله الرياء وطلب ثناء الناس، وأن يقال عالم، وأن يقال فقيه، وأن يقال محقق، إلى آخره. فرجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني مكث وقتا في القرآن حفظا ومدارسة ومذاكرة وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ ما عملت فيها؟ يعني ماذا كان شكرك لله على هذه النعم؟ ذكر أن نوع الشكر الذي كان عنده على النعم، وهذا نستفيد منه الحديث، أن شكر النعم أنواع، وليس كل الناس عنده قدرة على أن يكون طالب علم، وليس كل الناس عنده قدرة أن يكون صاحب مال وينفق، وليس كل الناس عنده قدرة أن يكون مجاهد في سبيل الله. لكن الشكر كل وما يتيسر له، أبواب الشكر، هذا شكره جهاد، وهذا شكره طلب علم، وهذا شكره ماذا صدقة، وهذا شكره لزوم للعبادة والصلاة، كلهم شاكرين إذا كانوا لله نعم مخلصين، كلهم شاكرين، هذه كلها أبواب الشكر. وأبواب الشكر منوعة، حتى أن مرة أحد العباد منقطع للعبادة كتب رسالة للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ملخصها نصيحة للإمام مالك يوقف عن التدريس والجلوس للتدريس والتعليم وتفرغ مثلها للعبادة، ينصحه. فكتب له مالك، وهذه موجودة في سير أعلام النبلاء، فكتب له مالك رحمه الله تعالى كلاما معناه: ما أنت فيه، يعني العمل الذي أنت فيه، هذا باب عظيم من أبواب الخير، وما أنا فيه أيضا باب من أبواب الخير الذي هو العلم التعليم الذي نفع متعدي للأمة، وما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه بل أعظم، لكن معنى كلامه كل ميسر، فإذا فتح لك باب العبادة أقبل عليها، وإذا فتح لك باب العلم والحفظ والتمكن من العلم والتعليم هذا باب عظيم من أبواب الخير. أقصد أن هذا الحديث من فوائده أن شكر الله على النعم باب أو أبواب، أبواب، هذا شكره يقول الجهاد، وهذا شكره يقول طلب العلم، وهذا شكره يقول الصدقة، إذن أبواب الشكر، وكلها شكر، وكلها مقبولة عند الله بشرط ماذا؟ الإخلاص. وإلا كل هؤلاء إذا كانوا مخلصين يلقون الله ولهم ثواب الشاكرين، هذا شكره طلب العلم والتعليم، وهذا شكره العبادة، وهذا شكره الصدقة، وهذا شكره الجهاد، كل وما يسر الله له، كل هؤلاء شاكرين، ولا أحد يثني أحدا عن باب فتحه الله عليه ويسره له، كل هؤلاء مشتغلين بشكر الله ما داموا مخلصين لله بهذا القيد. فعرفه بنعمه فعرفه، قال: ما عملت فيها، يعني ما الشكر الذي جعلته لهذه النعم؟ قال مخبرا عن الشكر الذي جعله على تلك النعم: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل في الدنيا قالوا عنك عالم فقيه محقق، هذا الذي تريده قيل في الدنيا، لكن ما يفيد الإنسان، ما يفيد الإنسان. ولهذا هذا الحديث من أنفع ما يكون لطالب العلم في تصحيح نيته، وأن يذكر نفسه بهذا الحديث دائما، وأن يسأل الله أن يعيذه من أن يكون من هؤلاء الذين هم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قد يكون في الدنيا أمضى 20 سنة في طلب العلم، قد يكون أمضى أكثر من ذلك في طلب العلم، جلس مجالس في طلب العلم وحفظ متون وحفظ القرآن وجالس العلماء وتفقه وحصل علما، لكن في داخله الرياء وقصد الناس بالعمل، فهذا لا يجد هذا الجهد الكبير العظيم في صالح عمله. وسبحان الله ثمة عجيبة في هذا الباب، هذا الشخص قد يؤثر في آخرين وينتفعون بعلمه انتفاعا لم ينتفع هو بعلمه، وهذه عجيبة. ولهذا بعض السلف، أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، له دعوة قال عنها ابن تيمية أنها من أحسن الدعاء، كان يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيره أسعد بما علمه منه؟ مثل لو وقف يوم وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، أخلصوا أعمالكم لله، وساق آيات الإخلاص وآيات التحذير من الرياء، وهو في باطنته عنده الرياء، ثم أخلص الناس واستفادوا وتأثروا وأصبحوا مخلصين لله بموعظته التي هو لم ينتفع بها، لم ينتفع بها. فالحديث عظيم جدا في هذا الباب، باب صيانة النفس ومجاهدتها على الإخلاص لله وابتغاءه سبحانه وتعالى وحده بالعمل. ويعين طالب العلم على الإخلاص في طلب العلم أن يعلم أن طلبه للعلم عبادة، العلم طلبه عبادة، قربة لله، والعبادة لا تقبل إلا إذا أخلصت لله. الصلاة لا تقبل إلا بالإخلاص، الصيام لا يقبل إلا بالإخلاص، الحج لا يقبل إلا بالإخلاص، طلب العلم لا يقبل إلا بالإخلاص، أن يقصد به وجه الله، أن يبتعد عن أن يقال جري، يقال عالم، يقال فقيه، يقال محقق، يقال قارئ، يقال متقن إلى آخره، لا يجعل هذه في نفسه، وإنما يجعل كل نيته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. في القرآن آيات عظيمة جدا فيها التأكيد على هذا الموضوع، كلها مبدوءة بمن كان. واحدة في الشورى: من كان يريد ثواب، من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه شروط السعي المشكور الثلاثة. والثالثة في سورة هود في أوائلها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأيضا في سورة البقرة آية مبدوءة بمن كان: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أكمل الآية: نعم والله سميع بصير. ختمت بهذين الاسمين. ولعل والله أعلم في ختم الآية بهذين الاسمين تحذير من الرياء والسمعة: سميع بصير، الخارم للنية. فإذا كان يرائي فالله بصير، وإذا كان يسمع فالله سميع. فليحذر العبد من ذلك. قال: ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، يعني في المال والعطاء، وأعطاه من أصناف المال كله: الذهب، الفضة، الماشية إلى غير ذلك، أعطاه من أصناف المال كله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك ماذا يعني؟ بنى مساجد، طبع مصاحف، بنى دور الأيتام، أنفق على كذا، أشياء كثيرة جدا. يقول ما تركت سبيل من سبل النفقة إلا أنفقت لك. ما معنى لك؟ يعني مخلصا. قال كذبت، يعني ما أنفقت من أجل الله مخلصا، ولكن فعلت ليقال الجواد، فعلت ليقال جواد، فقد قيل، قالوا في الدنيا عنك إنك جواد. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، ثم ألقي في النار. هذا الحديث لما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، بكى حتى غشي عليه من تأثير الحديث. الحديث مؤثر لمن أحسن تأمله. فلما أفاق رضي الله عنه قال صدق الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يرزقنا أجمعين الإخلاص. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.